الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وقفنا في كتاب التوحيد عند باب ما جاء في التطير، انتهينا من باب ما جاء في النشرة. ومناسبة ذكر باب التطير في كتاب التوحيد وبعد كتاب السحر، وكذلك بعد كتاب النشرة، لأن التطير أولا من السحر كما مر معنا في الحديث: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من الجبت، والجبت هو السحر كما مر معنا في كتاب ما جاء في بعض طرق السحر. ومناسبة أيضا ذكر كتاب التطير في كتاب التوحيد لأن المتطير قطع توكله على الله وتعلق بهذا السبب الذي لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، فاعتمد على غير الله، فاعتمد على غير الله. إذن ورد هذا الباب في كتاب التوحيد لهذين الأمرين: الأمر الأول لأنه تعلق بأمر لا حقيقة له وهو من السحر، فالتطير وهم وتخيل، وأما التوحيد فهو عبادة واستعانة. والأمر الثاني لأن التطير فيه أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، وهذا لا شك أنه ينافي التوحيد. وما معنى التطير ولماذا عبروا بهذا اللفظ؟ التطير نسبة إلى الطير، نسبة إلى الطير، فكانت العرب في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو تجارة أو زواجا أو غير ذلك أتى بطير فزجره، زجر هذا الطير وهيجه للطيران، فإن طار جهة يمينه مضى في أمره من سفر أو بيع أو تجارة أو أي شيء من أموره، وإن طار هذا الطائر جهة الشمال امتنع هذا الزاجر عن المضي في حاجته، فجعل الطير سببا لإقدامه أو إحجامه، لإقدامه أو إحجامه. فهذا هو التطير في اللغة، هذا هو التطير في اللغة. والتطير في اللغة هو أخص من التطير في الشرع، فالتطير في الشرع هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم من زمان أو مكان، هذا هو تعريف التطير شرعا. فالمراد بالتطير هنا التشاؤم، أن يتشاءم الإنسان من شيء مرئي أو مسموع أو معلوم، سواء كان من زمان أو مكان أو أعيان. فقوله بمرئي مثل من رأى طيرا كطير البومة، هذا طير معروف، فربما من رأى هذا الطير تشاءم منه جعل هذا الطائر سببا في نزول المصائب عليه فتشاءم من هذا الطير، أو مثلا أصبح بالصباح يريد أن يسافر فرأى أعمى أو أعرج أو أبرص فتشاءم وقال هذا بدأنا هذا اليوم بهذه المناظر السيئة، هذا يوم نحس، فيمتنع عن قضاء حاجته من سفر أو تجارة أو نحو ذلك، هذا أيضا من التشاؤم، من التشاؤم. فإذن التطير أعم من التشاؤم، أعم من التطير. التطير خاص بالتطير بالطير، يعني التشاؤم بالطير هذا شيء خاص، وأما التشاؤم فقد يكون بطير أو بإنسان أو بحيوان أو إلى غير ذلك، وهذا من نوادر ما يأتي عليه المعنى اللغوي. الأصل في المعنى اللغوي أن يكون أعم من المعنى الشرعي، أن يكون أعم من المعنى الشرعي، لكن في هذا الموطن جاء المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي، فالمعنى الشرعي أعم فيشمل الطير وغيره. وقوله أو بمسموع، المسموع مثل أن يتشاءم بصوت طير، يسمع صوت طير البومة فيقول شر هذا اليوم، يتشاءم من صوتها، أو من صوت إنسان، من صوت إنسان، أو من كلمات معينة، كأن يسمع مثلا يا خسران، يسمع إنسان يقول يا خسران يعني من الخسارة، أو يسمع إنسان مثلا يقول يا مصيبتاه، يقول هذا اليوم شكله مصائب، فيمتنع عن سفر أو عن زواج أو عن تجارة أو نحو ذلك، فهذا أيضا من التشاؤم بالمسموع. أما التشاؤم بالمعلوم من زمان أو مكان فالمراد به الأيام أو الشهور أو السنوات أو بعض الأماكن، كما جاء وسيأتي معنا أن العرب كانت تتشاءم من شهر صفر، كذلك من شهر شوال فلا يتزوجون فيهما، وهكذا بعض الناس مثلا يتشاءم من يوم الأربعاء من كل أسبوع، هذا قد يقع، أو آخر يوم من صفر يسمون آخر ربوع، هذا عادة موجودة إلى الآن في بعض بلاد المسلمين ومنها بلادنا هذه، في آخر يعني أسبوع من شهر صفر يخرج الناس من تحت السقوف، لا يجلس أحد في المساء أو العصر، ما يجلس أحد تحت السقوف، هذا كانت عادة منتشرة والحمد لله بفضل الله عز وجل ثم بدعاة التوحيد والسنة من أهل السنة تقلصت هذه العادة ولا يعملها الآن إلا القليل من الناس ولله الحمد، فيخرجون من تحت السقف في آخر أربعاء من شهر صفر ويتشاءمون من الجلوس في البيوت، فهذا أيضا من التشاؤم بالشيء المعلوم، بالشيء المعلوم. فهذا هو نبذة مختصرة عن معنى التطير ومعنى التشاؤم والفرق بينهما، فيمكن أن نقول أن كل تشاؤم تطير، وليس كل تطير تشاؤم، لأن التطير خاص بالطير والتشاؤم أعم فيشمل التشاؤم بالطير وبغيره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدلة على تحريم التطير، وأنه من صفات أهل الكفر وليس من صفات أهل الإيمان. التطير لا يجوز، محرم، والغالب أن التشاؤم أو التطير من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، هذا هو حكمه. لماذا؟ لأن هذا المتطير اتخذ سببا لم يجعله الله عز وجل سببا، لا شرعا ولا قدرا، وهذه قلنا قاعدة في اتخاذ الأسباب، إن كان هذا السبب لم يدل عليه الشرع ولم كذلك يجعله الله من القدر الذي له تأثير، له تأثير بإذن الله عز وجل، فهذا يعد من الشرك الأصغر، كما مر معنا في الحروز والتمائم وكذلك الأدوية ونحو ذلك. فهذا هو حكمه في الشرع. فذكر آيتين من القرآن الكريم، الآية الأولى في قول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا رد على قوم فرعون لما جاءهم موسى تطيروا به، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، فرد الله عز وجل عليهم بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومعنى طائرهم عند الله أي ما يصيبهم من الجدب ومن القحط، لأنهم تطيروا بموسى ومن معه بقولهم أنه ما أصابنا هذا القحط وما أصابنا هذا الجذب وهذه الشدة إلا بعدما جئتم أنتم. الآن بعض الناس يقولون هذا مطاوعة، أنتم بعد ما جئتم قلت الأمطار، كان في زمن الأجداد ما يمر شهر شهران إلا والمطر ما شاء الله مدرار المطر تتتابع، والآن ربما تمر السنة والسنتان ولا تنزل الأمطار. إذن أنتم بعد ما جئتم يا مطاوع. هذا هو نفس المقولة التي قالها فرعون لموسى ومن آمن معه. نعم، قالوا تطيرنا بك وبمن معك بسبب أنكم جئتم وظهرتم، صرنا إلى ما صرنا إليه من هذه الشدة وهذا القحط وهذا الجدب. فالله عز وجل رد عليهم بقوله: إنما طائرهم عند الله، أي ما يصيبهم من هذه المصائب من قحط أو جذب أو شدائد ومصائب ومحن، إنما هي من الله، فهو الذي قدرها، ليس بسبب موسى ولا بسبب المؤمنين، وإنما هي أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليكم. وأما إن أردتم سبب هذا القحط فهو من عند أنفسكم بسبب معاصيكم، كما جاء في الآية الأخرى في من ذكره الله عز وجل في مؤمن آل ياسين، في الآية الأخرى التي ذكرها المؤلف قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم الذين جاءوا إلى هذه القرية ومن الرسل وذكروهم بالله، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، رد عليهم هؤلاء الرسل بقولهم طائركم معكم. إيش معنى طائركم معكم؟ أي مصاحب لكم فيما يحصل لكم، فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك. هذه الشدائد التي مرت بكم إنما هي بسببكم أنتم، ليس بسببنا نحن، أي بسبب معاصيكم وبسبب إعراضكم وبسبب معاندتكم لرسل ربكم، لرسل ربكم. ولا منافاة بين الآيتين. الآية الأولى يقول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله. عرفنا ما معنى إنما طائرهم عند الله، أي بقدر الله، أي بقدر الله. وأما الآية الأخرى: إنما طائركم معكم، أي سبب ما وقع بكم هو أنه منكم، أي بسبب أعمالكم، بسبب أعمالكم. فالأول نسبت هذه الشدائد والمحن إلى قدر الله، إلى قدر الله، فهو مقدرها سبحانه وتعالى. نعم. وأما الآية الأخرى فإنما ذكر سبب هذه الشدائد وهذه المحن، وهو معاصي العباد، معاصي العباد. وهذا مثل قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف الجمع بين هذا؟ الجمع مثل ما جمعنا في بين هاتين الآيتين: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي بتقدير الله سبحانه وتعالى، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، بسبب معاصيك، بسبب معاصيك. هكذا يكون الجمع بين الآيتين في هذا الموضع، في هذا الموضع. وكما تقدم، وجه الشاهد من إيراد هاتين الآيتين في باب التطير هو أن التطير من أعمال ومن خصائص الكفار المعاندين للرسل، أما المؤمنون فلا يتطيرون لقوة إيمانهم وتعلقهم بربهم سبحانه وتعالى. هذا هو وجه الشاهد من هاتين الآيتين. ثم ذكر في هذا الباب عدة أحاديث نأخذها إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.